بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 35 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكنا في الدرس الماضي نتحدث عن أحداث جرت في السنة الثانية للهجرة. أما درس اليوم فهو حديث عن غزوة أحد، وهي الغزوة التي قامت بعد بدر بسنة في السنة الثالثة للهجرة. كما مر معنا أيها الإخوة، المشركون انكسروا في معركة بدر، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، وعادوا خائبين من حيث جاءوا. ما إن عادت قريش إلى مكة مهزومة في بدر حتى بدأت تفكر بالانتقام، وحتى بدأت تفكر بأن تعيد الكرة في معركة جديدة على الإسلام والمسلمين. ومرة جديدة، هذا هو شأن الباطل، لا يتوقف الباطل عن الكيد للحق وأهله. قل كل متربص فتربصوا. الله يقول يا عبادي أعداء المسلمين متربصون بكم، ينتظرون اللحظة التي تغفلون فيها، ينتظرون اللحظة التي يستطيعون فيها أن يسمموا إيمانكم. يحبون أن يكفر المسلمون، يحبون أن يخرج المسلمون من دينهم. باستمرار أهل الباطل يسمعون الخطط لك ولزوجتك ولأولادك، يسمعون الخطط لك ولزوجك ولأولادك، يريدون أن يخرجوا المرأة من عفتها، ويريدون أن يخرجوا الشاب من طهارته، ويريدون أن يدربوا الموظف على أكل الحرام، ويريدون أن يعلموا التاجر على التفنن بإيذاء الخلق، ويريدون أن يوقفوا الجهاد، ويريدون أن يأخذوا الأرض، ويريدون أن يقطعوا أشلاء الأطفال. أهل الباطل شأنهم معاداة الحق، وهذا هو عملهم ليل نهار. إذا كنت أنت لست متنبها فهم متنبهون، وإذا كان المسلم لا يصنع دسائس ضد المشركين لكن المشركين يخططون ويصنعون الدسائس ضد المسلمين، مكر الليل والنهار يمكرون. لذلك ينبغي على كل مسلم فينا أن يكون متنبها دائما. يعني أحيانا إنسان بيجيب لبيته سي دي قرص مضغوط فيه أفلام كرتون للأولاد، قبل أن تأتي أولادك بهذا القرص ينبغي أن تراقبه، هل فيه مخالفات شرعية؟ هل فيه ضرب في العقيدة من حيث تدري أو لا تدري؟ هناك كتاب موجود في الأسواق اسمه السيطرة على العقول، يتحدث هذا الكتاب بأن أعداء المسلمين يحاولون السيطرة على عقول المسلمين من خلال أفلام الكرتون ومن خلال النكت، فأنت لا تظن بأن الأمر يسير وبأن الأمر تسلية وبأن الأمر إمرار وقت. أعداء المسلمين يخططون، ما إن رجع المشركون من معركة بدر مهزومين حتى بدأوا بخطة جديدة للكرة على المسلمين. وتذكرون أن سبب معركة بدر كان هناك قافلة بقيادة أبي سفيان فيها تجارة قريش، أراد المسلمون أن يعترضوها، جرت معركة بدر وما اعترضوا القافلة، والقافلة نجت وعادت إلى مكة. أول شيء فعله المشركون لما عادوا إلى مكة بعد بدر أنهم حجزوا القافلة وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، وتركم يعني أنقص من عددكم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه فأرا. فأجابوا لذلك فباعوها وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. يعني المشركين تبرعوا لأجل قضيتهم الباطلة 50,000 دينار. 50,000 الدينار تقريبا 5,000 ليرة سورية، تقريبا 50,000 ضرب 5,000 250 مليون، ربع مليار. لا تظنوا أيها الإخوة أن أهل الباطل يقوم باطلهم بالمجان، يبذلون للباطل مليارات. تبرعوا هم، تبرعوا بنصف مليار. أمريكا تضخ لإسرائيل في كل يوم 15 مليون دولار، كل يوم كل يوم كل يوم، صيفا شتاء خريفا ربيعا. من أين تأتي هذه الأموال؟ من اليهود الموجودون في أمريكا، عم يبعثوا كل يوم 15 مليون دولار. لذلك أنت لأجل الحق يجب أن تبذل، أنت لأجل الدين يجب أن تبذل، أنت لأجل القضية التي تعتنقها يجب أن تدفع، يجب أن تدفع من وقتك، يجب أن تدفع من جاهك، يجب أن تدفع من مالك، يجب أن تدفع من صلاتك الاجتماعية. وإلا دين هيك بالمجان؟ ما وصل إلينا الدين أيها الإخوة إلا بدماء الصحابة ولحومهم. بعض الصحابة والتابعين شطر ماله 4 مرات في حياته، نص ماله يتبرع فيه، أول مرة ورد بعد 2 مرة ثانية ورد بعد 2 مرة ثالثة ورد بعد 1 مرة رابعة. فهدون المشركون تبرعوا، فأجابوا لذلك فباعوها وكانت 1000 بعير وكان المال 50,000 دينار. فأنزل الله تعالى في حقهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يعني نتيجة المعركة معروفة لدينا، الله ضمن للأهل الحق الانتصار، بس هو امتحان. الله قال هم سينفقون كل الأموال ثم تكون عليهم حسرة، سيتحسرون على هذه النفقات ثم يغلبون. أول ما عادت قريش من بدر عزمت أن تعيد الكر ضد المسلمين، فأولا جمعوا المال، قال ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحباش وأهل تهامة وكنانة. كمان بدهم يجمعوا الجموع، بقوا سنة كاملة يجمعون مالا ويجمعون رجالا. غزوة بدر جرت في رمضان السنة الثانية للهجرة، غزوة أحد جرت في شوال السنة الثالثة للهجرة، يعني بعد سنة تقريبا بالضبط. قال خلال هذه السنة جمعوا جيشا قوامه 3000 مقاتل، بمعركة بدر كانوا 1000، بأحد ضرب 3 جمعوا 3000. ورأى قادة قريش أن يصطحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم. وكان مع الجيش 3000 بعير، ومعه من سلاح الفرسان 200 فرس، ومعهم 700 درع، يعني جمعوا جموع قوية، وجعلوا القيادة العامة لأبي سفيان وقيادة الفرسان لخالد ابن الوليد، كان يومها لم يسلم وأبو سفيان ما أسلم بعد، يعاونه عكرمة ابن أبي جهل. الآن وصل الخبر إلى المدينة المنورة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن المشركين يجمعون هذه الجموع لقتال أهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع وجهاء من أصحابه لاستشارتهم في معركة بدر، استشارهم. ومن الذي يستشير؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الناس عقلا ومعه وحي من السماء. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل هو بحاجة إلى رأيك أو إلى رأيي أو إلى رأي أي واحد من الصحابة؟ معه جبريل، معه رب العالمين، لكن أراد أن يعلمنا. مشان يا شباب أي واحد بيناتكم بده يقدم على أمر مهم، قبل أن تقدم على هذا الأمر استشر. أنت أيتها المرأة قبل أن تجري أمرا مهما استشيري، استشيري زوجك، استشيري أباك، استشيري أخاك، استشيري أمك، استشيري من تثقين بدينه وبعقله. وأنت أيها الشاب لا تترك شغلك حتى تستشير، ولا تشتغل شغل جديد حتى تستشير، ولا تتزوج حتى تستشير، ولا تطلق حتى تستشير، ولا تدرس في فرع بالجامعة حتى تستشير، ولا تجري عملية حتى تستشير. استشير طبيب وطبيبين إذا أردت، قبل أن تجري عملية جراحية أمر مهم. عود حالك أن تكون لك استشارة، وقد قالوا الاستشارة أن تضيف عقلا إلى عقلك. أنت عقلك كبير، هكذا ترى نفسك، استشر أناس آخرين تضم عقولهم إلى عقلك. والآن إذا استشارك أنت أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن. يعني لما أنا بستشيرك أنت مؤتمن، بدك تجاوبني الجواب بأمانة وصدق، ما بيجوز إذا لا تدري قل لا أدري، وإذا بتدري قل لي النصيحة. أما أنا أستشيرك مثلا بزواج من إنسانة وأنت تعرف بأن هذه العائلة غير جيدة أبدا، فتقول إيه كويس هي العائلة منيحة؟ المستشار مؤتمن، ولعل الله يحاسبك إذا لم تكن أمينا في مشورتك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمع مجموعة من وجهاء أصحابه لاستشارتهم، قال: ما رأيكم؟ قريش قادمة إلينا مع 3000 مقاتل و 3000 بعير و 200 فرس و 70 درع، 700 درع، شو نعمل؟ فكانوا بين رأيين. مجموعة من الصحابة رأوا، قالوا: يا رسول الله دعنا نخرج إليهم لنقاتلهم خارج المدينة. وكان مع هؤلاء الصحابة الذين تغيبوا في بدر، كانوا يتمنون لقاء العدو عشان يعوضوا ما فاته في بدر. وشباب الصحابة قالوا: نحن نخرج إليهم نقاتلهم حتى نقتل في سبيل الله شهداء أو ننتصر عليهم. وفي مجموعة من الصحابة كانوا يرون ألا يخرجوا من المدينة، قالوا: يا رسول الله الأحسن أن ننتظرهم داخل المدينة حتى إذا جاءونا قاتلناهم داخل المدينة كقتال الشوارع، يعني يسمى قتال الشوارع، حتى نساؤنا تعيننا على القتال من داخل البيوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا الرأي، يحب أن يبقى داخل المدينة حتى إذا جاء الجيش القتال ضمن الشوارع يتبدد الجيش ضمن الأزقة والحارات، أما القتال خارج المدينة يكون جيش مقابل جيش. النبي صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن يبقى في المدينة مع مجموعة من الصحابة، مجموعة أخرى تحب أنه نخرج. واحد من أسباب رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة، قال لهم: إني قد رأيت والله خيرا، أنا شفت رؤيا إن شاء الله تكون خيرا، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي سلما، يعني في طرف سيفي شفت فيه مثل انكسر طرفه، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. سألوه: ما أولتها يا رسول الله؟ قال: أما البقر التي تذبح فهم نفر من أصحابي يقتلون، وأما السلمة في سيفي فهو رجل يصاب من أهل بيتي، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. فكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبقى في المدينة لأن المدينة درع حصينة. في مجموعة من شباب الصحابة طلبوا الخروج وكرروا على النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم بالخروج، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مندفعون للخروج دخل إلى داخل داره مع صاحبيه أبي بكر وعمر، فعمماه، وضعوا له عمامة الحرب، وألبساه لباس الحرب، وتدجج بسلاحه، ولبس درعين، درعا فوق درعين، وتقلد السيف، ثم خرج على الناس. فلما دخل النبي إلى بيته الصحابة الشباب قالوا: لعلكم أسأتم للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يرى أن لا نخرج من المدينة وأنتم ترون الخروج. قولوا له أنه: يا رسول الله مهما تريد من أمر نحن نريده، تريد أن نخرج نخرج، تريد أن لا نخرج لا نخرج، بس ما بيصير هيك تعارض رأيه برأيكم. فلما ارتدى النبي صلى الله عليه وسلم لباس الحرب ورجع إليهم قالوا له: يا رسول الله اصنع ما شئت، ترى إذا كنت تحب أن نخرج نخرج، تحب أن نبقى في المدينة نبقى. فقال لهم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، يعني الدرع تبع الحرب، أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. قال له: خلاص عزمنا أن نخرج. واجتمع جيش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل، جيش المسلمين 1000 مقاتل، فيهم 100 درع و50 فارسا، وقيل ما كان معهم ولا فارس. المشركون عددهم 3000، المسلمون 1000. المشركون معهم 700 درع، المسلمون معهم 100 درع أقل. المشركون معهم 200 فارس أو 200 فرس طبعا يعني وفارس. المسلمون قالوا قيل 50 فارسا وقيل لم يكن ما في ولا فارس، يعني ما في تكافؤ بالقوى. وبمعركة بدر ما كان في تكافؤ بالقوى، واليوم في غزة ما في تكافؤ بالقوى. يقول أحد الضباط الغربيين ألف كتابا اسمه الحرب عبر التاريخ، قال لم يكن في يوم من الأيام المسلمون يعتمدون في حروبهم على عتادهم وعددهم. دائما معظم حروب المسلمين عددهم يكون أقل، عدتهم تكون أقل، لكنهم كانوا يعتمدون على الروح المعنوية للمقاتلين عندهم. المقاتل عنده إيمان بالله إيمانا كبيرا، عنده إيمان بالعقيدة التي يعتقدها إيمانا كبيرا، عنده يقين بأنه ماض نحو الجنة يقين كبير. قال فهذه الروح المعنوية هي التي كانت تنصرهم. والآن في الجيوش بيعطوا 25% للعدد والعدة و 75% للروح المعنوية. يعني إذا الروح المعنوية تبع المقاتلين قوية بياخذوا 75%، أما ما الفائدة إذا في أسلحة وفي عتاد ضخم جدا بس ما في إنسان يستخدمه أو يخاف إذا استخدمه. الآن اجتمع هذا الجيش وخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أقرأها عليكم. ألا شوفوا هذه خطبة للحرب. المسلم في حربه وفي سلمه، في تعبه وفي صحته، في مرضه وفي شفائه، في غناه وفي فقره، هو صورة واحدة لا يتغير ولا يتبدل. اسمعوا إلى خطاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد تجهيزه للجيش. خطب المسلمين فقال: يا أيها الناس، هلأ هذا جيش رايح يقاتل، لو طلبنا منك أنت تخطب فيهم خطبة شو حتقول لهم؟ أنت مثل الآن نفسك، نريد منك أن تخطب خطبة بجيش الآن سينطلق للقتال. اسمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم: يا أيها الناس، أوصيكم بما أوصاني الله به في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه. أول وصية: أعطوا تعصوا الله حتى في الحرب. المسلم لا في حربه ولا في سلمه يرضى أن يعصي الله، لا في غناه ولا في فقره يرضى أن يعصي الله، لا في زواجه ولا في عزوبيته يرضى أن يعصي الله. أول وصية: أوصيكم بما أوصاني الله به في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن معصيته. أنا هلأ إذا في شاب طالب جامعة عم يعصي الله بالجامعة، هو يخالف وصية الله. وإذا في شاب أعزب عم يعصي الله في علاقته مع الفتيات، أنا عم يعصي الله وعم بيخالف وصية الله. وإذا في رجل عم يطلع على أفلام بالتلفاز فيها عورات تكشف، عم بيخالف وصية الله. وإذا في امرأة تمشي سافرة في الطريق هي تخالف وصية الله. وإذا في تاجر أن يأكل مال العمال الذين عنده ظلما وعدوانا، معناته هو عم بخالف وصية الله. وإذا عنده موظف دوامه كل يوم 8 ساعات عم بيشغله إضافي وما عم بيحاسبه بالإضافي، معناته عم بخالف وصية الله. وإذا كان في عامل ما عم يتقن عمله عم بخالف وصية الله. وإذا كان في طبيب ما عم يعتني بمرضاه، معناته عم بخالف وصية الله. الصحابة ذاهبون إلى الموت إلى المعركة، قال: يا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله به في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه. يا أيها الإخوة، نحن إنما ننتصر على أعدائنا بطاعتنا لله وبمعصيتهم لله. فإذا استوينا نحن وإياهم في المعصية صرنا وهم سواء، فغلبونا بعددهم وعدتهم. إنما ننتصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم لله. يا شباب، إنما يوفقكم الله في حياتكم بطاعتكم لله. فإذا تركتم طاعة الله، إذا تركتم تقوى الله، الله يترككم وشأنكم فتتعبون وتهلكون مع الهالكين. لذلك دائما كن مع تقوى الله، كن مع طاعة الله. إياك أن يأخذك أحد إلى المعصية. يا أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله به في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه، ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط. فإن جهاد العدو شديد، شديد كربه، قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله له رشده. فإن الله مع من أطاعه، وإن الشيطان مع من عصاه. فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله، وعليكم بالذي أمركم به. فإني حريص على رشدكم، فإن الاختلاف والتنازع والتثبيط من أمر العجز والضعف، مما لا يحب الله ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر. يا أيها الناس، إن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه. يلي بيرتكب محرمات ويقوم عليها، الله بيفرق بين الله تعالى وبين هذا العبد، بيتركه لحاله. يا أيها الناس، إنه من كان على حرام فرق الله بينه وبينه، ومن رغب لله عن الحرام غفر الله ذنبه. واللي بيترك الحرام تقربا إلى الله تعالى، الله بيغفر له ما مضى. ومن صلى علي صلى الله عليه وملائكته عشرة، صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن من مسلم أو كافر وقع أجره على الله في عاجل دنياه أو آجل آخرته. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا. ومن استغنى عنها استغنى الله عنه، والله غني حميد. ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. وإنه قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها، لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله ربكم وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية ربكم، فإنه لا يقدر على ما عنده إلا بطاعته. قد بين لكم الحلال والحرام، غير أن بينهما شبها من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم، فمن تركها حفظ عرضه ودينه، ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه، وليس ملك إلا وله حمى، أنا وإن حمى الله محارمه، والمؤمن من المؤمنين كالرأس من الجسد، إذا اشتكى تداعى عليه سائر الجسد. والسلام عليكم وعلى رسول الله السلام والصلاة. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تجهز الجيش. الآن النبي صلى الله عليه وسلم طلب إلى الجيش أن يبدأ المسير خارج المدينة نحو الشمال. ما إن مشى النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن مع جيشه، قال حتى تمرد زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. كان معه 300 واحد هذا المنافق، هو موجود بجيش المسلمين، وإذا به يرجع مع أصحابه. خذلوا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 1000، رجع عبد الله هذا زعيم المنافقين مع 300 متضاجرا بالاحتجاج بأن الرسول ترك رأيه وأطاع غيره. قال أنا كان رأيي أنه نبقى في المدينة، لماذا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولي؟ لذلك أنا سأتركه. فترك النبي وعاد هو 300 واحد من أتباعه، فكانوا من الهالكين، وبقي جيش المسلمين 700 مقاتل. قال الله فيهم في سورة آل عمران: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى موقع المعركة قريب من جبل أحد، وضع على الجبل 50 من الرماة المهرة، وأسند ظهره للجبل. قال لقائد الرماة: انضح الخيل عنا بالنبل. قال له إذا شفت الخيل جاءتنا اضربها بالنبل. لا يأتون من خلفنا، تبه يغدرون من ظهرنا. إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. ثم قال للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا. قال لهم نحن بساحة المعركة، لو شفتونا عم ننقتل انتوا لا تنصرونا، خليكم مكانكم على الجبل أن تحموا ظهورنا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وإذا شفتونا نحن غنمنا لا تنزلوا وتشاركونا بالغنائم، خليكم مكانكم على الجبل لا تغادروا أبدا. وفي رواية البخاري أنه قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. يعني تعليم واضح أنه أنتوا لا تتركوا الجبل، أنتم حماة ظهورنا. وجعل عليهم قائدا، كانوا 50، قائدهم عبد الله بن جبير. ثم رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش: ميمنة وميسرة ومقدمة. وهكذا تجهز جيش المسلمين. الآن وصل جيش المشركين. كان دائما المعارك قبل أن تبدأ بمبارزة. جاء رجل من المشركين هو حامل لواء المشركين، اسمه طلحة بن أبي طلحة. قال: من يبارز؟ من يبارز؟ فنزل له الزبير بن العوام. كان هذا طلحة راكب على فرس، مباشرة سيدنا الزبير قفز إلى فرسه حتى صار معه على جمله، كان على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عن جمله وضربه بالسيف فقتل المشرك. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الزبير، ثم اشتعلت المعركة، وأبلى المسلمون في هذه المعركة بلاء حسنا، وقتلوا من المشركين من يحمل اللواء، واشتد القتال واشتد القتل في المشركين، حتى أن المشركين بدأوا بالتبعثر وبدأوا بالهروب، والمسلمون يلحقون بهم. وكان من بين قتل المسلمين من استشهد سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي بحربته، لكن الجيش الإسلامي كان منتصرا في المعركة، وبدأ بالفعل المشركون ينهزمون يمينا ويسارا، يهربون ويلحقهم المسلمون. الرماة شاهدوا هذا المنظر من على الجبل، إن المشركين عم يهربوا والمسلمون يتبعونهم، وصار في قتلى من المشركين في الأرض وفي شيء من الغنائم. فقال بعض الرماة لبعضهم: انتهت المعركة، دعونا ننزل نساندهم نشاطرهم الغنائم. فبعضهم قال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال: ما تتحركوا حتى أرسل لكم خبرا. فقال بعضهم: ما هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قصده أنه نبقى حتى يعني يطمئن الجيش، وقد اطمئن. فنزل الرماة، 40 منهم نزلوا من على الجبل، وبقي عبد الله بن جبير قائدهم مع 10، وهو يصرخ بهم: اذكروا قول رسول الله، اذكروا قول رسول الله، وهم لا يستجيبون. كان خالد بن الوليد قائد الفرسان، كان ما زال مشركا يراقب، فلاحظ أن ظهر المسلمين قد انكشف، انتبه بأن الرماة تركوا الجبل، كان ما عم يستطيع يقترب لأن الرماة يدفعونه بالنبال والرماح. فلما رآهم نزلوا التف على المسلمين من وراء الجبل، فحصر المسلمون بين فكي كماشة، المشركون أمامهم يهربون والمسلمون وراءهم، والآن جاءهم المشركون من خلف. وصرخ خالد في المشركين أن عودوا عليهم، فالتفت الذين كانوا هاربين من المشركين التفتوا على المسلمين، صار المسلمون محاصرون من أمام ومن خلف بالمشركين، وبدأ القتل في المسلمين حتى صار بعض المسلمين قال ربما قتل بعضهم بعضا من اضطرابهم، ما عاد عرفوا كيف يمضون، أين يذهبون يمينا أو يسارا. وانقسم المسلمون إلى أقسام، فقسم منهم بدأ بالهرب بده يهرب، وقسم منهم ثبت في المعركة للقتال، وقسم ثالث صار يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون قريبا منه حتى لا يصاب بأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا في تلك المعركة سقط في حفرة من الحفر حتى ربط قدمه، ثم جاءته ضربة سيف على عاتقه أثرت في كتفه الشريف، وجاءته ضربة ثانية على وجنته أثرت في وجنته، ودخلت حلقات مغفره في كمان وجنتيه، وأصيب جبينه صلى الله عليه وسلم، وأشيع بأن محمدا قد قتل. لما سمع الناس أن النبي قتل اضطربوا. بعض الصحابة قالوا: إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، أنا سأبقى لأقاتل في سبيل الله. وبعضهم سيدنا أنس ابن النضر قال لبعض الناس قال ما تنتظرون؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين اللي ما عم بيقاتلوا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم لقتال المشركين فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمر؟ قال أنا واها بريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أخذ. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه بصبيعه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. الآن الصحابي بعد هذا الاضطراب وصلهم خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، فتلملموا واجتمعوا حوله، صاروا يبحثون عنه واجتمعوا حوله ليدافعوا عنه. المشركون لما رأوا هذا القتل في المسلمين كأنهم اكتفوا وشافوا أنه يعني شفوا غليل من المسلمين، وأرادوا أن لا تستمر أكثر المعركة، خافوا أن يغلبوا فأوقفوا المعركة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من بقي من صحابته ورجعوا وأسندوا ظهورهم إلى الجبل. أبو سفيان زعيم المشركين نادى قال يا محمد، فما أجابه أحد. قال يا أبا بكر، ما أجابه أحد. يا عمر ابن الخطاب، قال ما أجابه أحد. ففرح أبو سفيان وقال لقد قتل هؤلاء جميعا. قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، ماتوا. قال فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذي ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوءك. ثم قال أبو سفيان اعلوا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال عمر الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجاب عمر وقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائته فانظر ما شأنه، روح شوف شو اسمه. فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ قال عمر اللهم لا، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليستمع كلامك الآن. فقال له أبو سفيان إن موعدكم بدر العام القابل، السنة الجاية رد في لقاء بيناتنا ببدر نلتقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل له نعم، هو بيننا وبينك موعد. الآن وانصرف جيش المشركين بعد أن نفلوا بشهداء المسلمين، قطعوا آذانهم للشهداء وبقروا بطونهم وقطعوا أنوفهم وشوهوا أجسادهم. الشريعة الإسلامية لا يجوز أن يمثل بقتيل، لكن غير المسلمين ما عندهم ضوابط في أي أمر يفعلونه، وأكبر شاهد ما رأيتموه في غزة. الآن قال لما فرغ الناس لتفقد القتلى مسلمون عم يتفقدوا الشهداء طبعا والجرحى لما فرغ الناس لتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش قال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع قال له النبي شف لي سعد بن الربيع في الأحياء هو أو في الأموات فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق صحابي وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام يقول لك أخبرني كيف تجدك فقال وعلى رسول الله السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة شو هالسعادة التي يجدها الشهيد قال له بدأت شم رائحة الجنة وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف إذا المشركون بيوصلوا للنبي وفيكم عين تطرف لا عذر لكم وصادت نفسه من وقته وكان من بين الشهداء سيدنا حمزة وقد مثلت به هند بقرت لطمه وأخرجت كبده وعلى كتفه فما استساغته فلفظته النبي صلى الله عليه وسلم غطاه وما رضي لأخته أن تراه خاف عليها أن ترى هذا المنظر وكان من بين القتلى صحابي يسمى حنظلة لقبه النبي غسيل الملائكة ليش هذا الصحابي غسيل الملائكة كانت ليلة عرسه في ليلة أحد ليلة معركة أحد كان الدخلة تبع العرس تبع المساء فلما سمع داعي الجهاد في الصباح خرج مسرعا قبل أن يغتسل عشان يلحق الجهاد فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الملائكة تغسله ملائكة عم تغسل استشهد في المعركة ومن هنا سمي حنظلة غسيل الملائكة الآن النبي صلى الله عليه وسلم جمع القتلى والجرحى معه اسمعوا إلى هذا الخبر روى الإمام أحمد قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون وجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتلى ودفنهم طبعا شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن بثيابه يدفن والفقهاء اختلفوا هل يصلى عليه أو لا يصلى بعضهم قالوا لا يصلى عليه لأن الصلاة على الميت أو على الشهيد من أجل أن يغفر الله تعالى له والشهيد غفر الله له فبعض الفقهاء لا يصلي على الشهيد وبعضهم يصلي عليه بعد أن دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة استووا حتى أثني على ربي عز وجل أنا بدي أمدح رب العالمين على شو بدي أمدحه أنت يا رسول الله كسرت رباعيتك ودخل المغفر في وجنتك وضرب عاتقك وسقطت في حفرة وأشيع بأنك قتلت يعني بالعادة الواحد بيشكر الله على الشغلة أنه نعمة جاءته بس هلأ النبي صلى الله عليه وسلم كسر قال للصحابة استووا فإني أريد أن أثني على ربي هذا المؤمن المؤمن دائما أمتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي الحمادون الله تعالى على كل حال فقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم اصف علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك العون يوم العلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. سأتوقف اليوم هنا عند دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونكون به ختمنا هذا الدرس، لنتابع حديثا عما جرى بعد أحد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.